إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا وسهلا بكم سامعين الأحباء في برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
بداية مع مقالات مختارة. أحمد عبد الرحمن كتب: هادي يغادر الرياض متوجها إلى أندلسيا حيث يتواجد العاهل السعودي منذ أيام. ماذا تعني هذه القفزة؟ ولو لم يلتقي بولي ولي العهد كما جرت العادة، ثم ما الأمر الجلل الذي دفعه إلى هذه القفزة الكبيرة التي تفوق قدرته وطاقته؟ مغادرة هادي المفاجئة للرياض سبقتها تصريحات هامة ولافتة للسفير الأمريكي في اليمن نشرتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية، وجاء فيها: ما من خيار لحل عسكري متاح أمام أي طرف من الأطراف المتنازعة، والحل الوحيد يأتي من مفاوضات السلام الشامل، وهو ما يتطلب حلولا وسطا من جميع الأطراف. وهناك إجراءات سياسية وأمنية في هذا الإطار يتعين على طرفي الصراع قبولهما والالتزام بهما إن أراد حقا رؤية السلام الدائم يعم اليمن. والأهم تأكيده عن تمسك الإدارة الأمريكية الجديدة بخطة كيري السابقة لليمن التي تحفظت عليها الحكومة الشرعية اليمنية بسبب أنها لا تتوافق مع المرجعيات الثلاث. هذه التصريحات جاءت بعد 3 أيام التقى هادي في الرياض السفير الأمريكي في اليمن. فما الذي دار في اللقاء وما قاله السفير للرئيس غير المقيم؟ حتما ما صرح به السفير للصحيفة السعودية كان قد قاله لهادي في اللقاء، لكن الأخير لم يتوقع أن يتحول كلام السفير إلى رسائل علنية أو بالأحرى تصريحات صحفية وعبر صحيفة سعودية. قفزة هادي إلى إندونيسيا تزامنت مع تغريدة تويتر للناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام بعد توقفه لأشهر عن التغريد أو الكتابة، وأوضح فيها بأثر رجعي مضامين وعناوين اتفاق مسقط الذي جرى مع وزير خارجية أمريكا السابق جون كيري، ونصها: ما تم التوقيع عليه في مسقط فيما يخص وقف العدوان وآثاره وعقد جولة من المفاوضات باعتبار خطة الأمم المتحدة أرضية للنقاش لما يقضي لحل شامل، موقفنا الثبات. وهنا يجب أن نضع عدة خطوط حمراء تحت كلمات فيما يخص العدوان، كونها تشير إلى جزئيات أخرى غير معلنة تضمنتها اتفاق مسقط أو هكذا، فهمت؟ فما هي النقاط التي يلمح لها عبد السلام وما يكشف عنها؟ عقب 4 ساعات من تغريدات عبد السلام ظهر وزير الخارجية في حكومة هادي عبد الملك المخلافي مغردا بغموض: نسعى إلى السلام، ولكن التحالف الشر الانقلابي يسعى إلى جعل السلام بعيد. ولأنها تلت تغريدة ناطق أنصار الله كان من الطبيعي أن أقرأها في سياق الرد عليه. كل هذا ليس بالقليل، فما بالنا وقد حدث في يوم واحد؟ وما الذي يعينه على ذلك؟ هذه التطورات المتسارعة وما سبقها وانتصفها وتزامن معها تشي بوجود حركة ما تجري خلف الكواليس أو تحت الطاولة وبعيدا عن أعين الكاميرات، وإذا ما ربطناها بتقرير مجلس الأمن 2253 الأخير وتأكيد ضرورة الانتقال الكامل للسلطة في اليمن ورسالة لجنة الخبراء بشأن اليمن اليمن وإشاراتها الواضحة لتحالف نظام هادي مع الجماعات المتطرفة من داعش والقاعدة، وما جعل المحافظات الواقعة تحت سيطرة قوات هادي والتحالف السعودي مركعا خصبا ومناطق تكاثر وانتشار وتمركز لهذه الجماعات، وإداناته غير المتلبسة لغارات التحالف التي استهدفت المستشفيات والتجمعات السكنية المدنية وصالات الأعراس وتقديمها كجرائم حرب. سنصل إلى نتيجة واحدة مفادها هادي في خطر. ما وراء تحركات أمريكا مؤخرا وما علاقة ذلك ببيان الصين؟ يقول زيد أحمد الغرسي. منذ الإعلان عن فوز ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، صعدت دول العدوان عملياتها العسكرية في الساحل الغربي لليمن، ووصلت دفعات من الجنود الأمريكيين إلى عدن. بعد استلامه الرئاسة، كانت عمليات الإنزال في البيضاء كأول عمليات لإدارة ترامب في اليمن تحت عنوان مكافحة ما يسمى الإرهاب، ثم إرسال المدمرة الأمريكية كول إلى باب المندب لحماية ودعم دول العدوان على اليمن كما صرح بذلك. خلال الأيام الماضية كانت هناك عمليات أمريكية في أبين وشبوة لما أسموه محاربة القاعدة وداعش، مع أن الأخيرتين اختلا موقعهما قبل استهدافهما من الطيران الأمريكي حسب مصادر محلية، بما يؤكد التنسيق المسبق والمسرحية بينهما كما حدث في مسرحية حضرموت وأبين. يشتغل الإعلام الأمريكي وإعلام دول العدوان على تصوير ما يجري في جنوب اليمن أنه محاربة للإرهاب، مع أن هذه الأدوات الإجرامية تعتبر إحدى أدوات العدوان في اليمن، وأثبتت الأحداث منذ عامين الصلة الوثيقة بين هذه التنظيمات والأمريكيين ومحاربتهم مع السعودية والإمارات جنبا إلى جنب ضد الجيش واللجان الشعبية. يستخدم الأمريكيون مكافحة ما يسمى الإرهاب كوسيلة ومبرر لاحتلال البلد لما يحتله من موقع استراتيجي هام وامتلاكه مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات العالمية في عبور بعض تجارة ونفط العالم منه. عملية استئجار واحتلال الجزر المطلة على باب المندب التي تقوم بها دولة الإمارات تمثل وسيلة أخرى تتخذ أمريكا لاحتلال اليمن والسيطرة على مضيق باب المندب، حيث تعمل الإمارات على احتلال الجزر المطلة على المضيق من ناحية اليمن أو الجزر والموانئ المطلة من الجانب الأفريقي، فاحتلت جزيرة ميون وحنيش الكبرى وغيرها من الجزر، واستأجرت جزيرة سقطرى في الجانب اليمني، واستأجرت ميناء عصب في أرتيريا وبربرة في الصومال وبعض الجزر في جيبوتي والسودان وغيرها. كما سبق ذلك قامت بدعوة الأمريكيين لاحتلال اليمن بحجة مساعدتها في محاربة ما يسمى الإرهاب. بالإضافة لذلك عمد العدوان لاحتلال باب المندب بالتحرك من ثلاثة محاور: الأول من الغرب حيث يسعى لاحتلال الساحل الغربي لليمن من ميدي شمالا وصولا إلى ذباب وكهبوب جنوبا، والثاني من جنوب اليمن فقد عمد إلى نشر القاعدة وداعش في المحافظات الجنوبية المحتلة لتكون مبررا وذريعة لاحتلالها، والثالث من الشرق حيث احتل محافظتي حضرموت وشبوة وعمل على استئجار جزيرة سقطرى. تم اختيار ترامب الرجل الاقتصادي لرئاسة أمريكا لكي يواجه تصاعد اقتصاد الصين الذي تراه أمريكا خطرا على مستقبلها واليمن بحكم موقعه الجغرافي والاستراتيجي، أحد ملفات الصراع بين الدولتين وتحديدا بعد صعود ترامب. من هنا جاء بيان وزارة الخارجية الصينية الرافض لإقامة قواعد عسكرية أمريكية إماراتية في جزيرة ميون المطلة على باب المندب، ولأول مرة تصدر بيان بالرفض مع أنها متماهية إلى حد كبير في العدوان على اليمن. رفض الخارجية الصينية من أحد أسبابه أنها ترى إقامة قواعد عسكرية أمريكية في اليمن وبالذات في المناطق الاستراتيجية منها سيؤثر على خط الحرير الدولي الذي أعلنته الصين وتعمل على إنشائه كخط دولي اقتصادي يربط كل دول العالم، واليمن إحدى أهم محطات هذا الطريق. تحركات كبيرة وبأساليب وأيادي مختلفة وذرائع متنوعة للولايات المتحدة الأمريكية في إعادة إحلالها بشكل مباشر لليمن بعد أن خرجت منه بثورة 21 من سبتمبر، وصرحوا حينها أنه لم يعد لديهم عمل في اليمن لكنها تعود الآن على ظهر العدوان. العدو الإسرائيلي يكثف من لقاءاته مع دول العدوان لا سيما السعودية والإمارات خلال الأيام الماضية، ويتم الإعلان عنها، والملف اليمني جزء من التعاون بينهما كما تحدث السيد حسن نصر الله بذلك. وكما عبر نتنياهو عن قلقه عن باب المندب بعد ثورة 21 من سبتمبر. على مدى التاريخ فالأطماع الاستعمارية ترى في اليمن جوهرة ذهبية، ويمثل السيطرة عليه من أهم العوامل للتحكم بباب المندب أحد الممرات الاقتصادية العالمية، وعمل على ذلك الفرس والروم والعثمانيون والأحباش والهند وبريطانيا. بالمقابل تبقى اليمن مقبرة للغزاة على مدى التاريخ، وهو ما يثبته أبناء اليمن مجددا في مواجهة الغزاة والمحتلين لعامين وإلى أن يشاء الله. فاصل ونعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
عيون مختلفة، عبود أبو لحوم كتب. في الداخل ينشغل البؤساء والأشقياء والتعساء واليائسون بأشكال أنصار الله وملابسهم، ويسمونهم بالمبردقين أصحاب الشمة. لم يروا من أنصار الله إلا ملبسهم وشمتهم، ويسعوا بكل ما أعطوا من قوة وحركة للانتشار بين أوساط المجتمع ليقللوا من أهمية أنصار الله بهدف إضعاف رهان المجتمع على هذه الحركة ومسيرتها القرآنية. ويعتبر في قرارة أنفسهم وتفكيرهم أن أي إنجاز للحركة صيحة عليهم وإلغاء لدورهم ومكانتهم وأرزاقهم واستمرار نهب البلاد والعباد. وبينما هم يسيرون في تشويش وعي المجتمع وانحرافه، يذهب العدوان ومراكزه البحثية وجواسيسه وخبراؤه في الدراسات العميقة في دراسة ظاهرة هذه المسيرة القرآنية وإنجازاتها وإبداعاتها التي تجاوزت الخيال والمراحل والقوانين والتطور والنمو. وتساؤلاتهم لم تنتهي ولم يتوقفوا عن وضع التساؤلات، بل يعملوا بكل وسائلهم وإمكانياتهم المتاحة للإجابة الحقيقية الشافية عن هذه التساؤلات. إنهم ينظرون إلى مقومات أنصار الله الذاتية التي بنوها من العدم في ظل العدوان المتواصل والتآمر المستمر حتى يومنا هذا. فعلى سبيل المثال، أثناء الحروب الستة لم تمتلك المسيرة أي مقوم إعلامي إلا تليفون الثريا مع ناطقها الرسمي يتواصل به مع القنوات والإذاعات ويرد من خلاله على بعض الأسئلة الواردة من هذه القنوات والإذاعات، والتي كانت هذه أسئلة استخباراتية في الغالب ولم تساهم في نشر مظلومية الحركة والعدوان عليها. أما اليوم ما يثير استغراباتهم ودهشتهم وحيرتهم هو كيف استطاعت هذه الحركة في فترة وجيزة وقصيرة في ظل المناوشات والحروب أن تبني جهازا إعلاميا كبيرا مكتمل الأركان والأوجهة والوسائل، قنوات، إذاعات، نشرات، مجلات، كتب، مكتبات، إصدارات إعلامية لا تعد ولا تحصى، ومؤسسات نشر تشابه فنيا دور النشر في لبنان وبغداد ودمشق والقاهرة. قد يكون من السهل شراء المعدات وأن تقيم إذاعة وقناة وغيرها، ولكن من الصعب أن توجد كادرا إعلامي لإدارة هذا الجهاز الضخم من فنيين ومصورين وكتاب ومؤلفين ومراسلين في طول البلاد وعرضها، إضافة إلى تواجدهم في كثير من الدول. إن المعجزة وأسطورة هذا الإنجاز يتمثل في إعداد هذا الكادر الذي يحمل الثقافة القرآنية والعقائدية، وأن يكون على هذا المستوى من القدرة والشجاعة والكفاءة وروح الانتماء وبطاقة عملية تفوق القدرة البشرية. إن الانتصارات الإعلامية وبناء هذه المؤسسة بفترة قصيرة محسوبة بالأيام والشهور لا تتجاوز نصف عقد من الزمن، تعجز عن إعدادها أكبر الأكاديميات في دول العالم وكل الجامعات والمعاهد الإدارية والإعلامية. هم يعلمون أن إعلام أنصار الله قد حقق الانتصارات على أكبر إمبراطورية إعلامية يملكونها وينفقون عليها المليارات، إلا أن أنصار الله وجنوده المجندة قد قهرهم وأبطل تضليلهم وكذبهم ودعاويهم وانتصاراتهم من ميادين المعارك بالصوت والصورة وبكل وسائل التوثيق، مسجلا هزائمهم في كل الميادين وفضحهم أمام العالم. خوف العدوان اليوم وقلقه يتسع إلى درجة الإحباط مما صنعته الثقافة القرآنية الإيمانية من تحولات في الإدارة والإعداد في الكادر البشري في زمن الانحطاط والانكسار العربي. إن العيون الغربية تسعى إلى الحقيقة من منطلق استشعار الخطر والعمل العمل على مواجهته لضمان استمرار تفوقهم وهزيمتهم. فاصل قصير ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
متابعات إخبارية. مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية: الرياض ليست شريكا مناسبا لواشنطن. أكد مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي الوقت المفيد في العلاقات بين أمريكا والسعودية قد ولى وانتهى، مشددا على أن الرياض ليست شريكا مناسبا لواشنطن من الناحية السياسية. وأكد مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي في مقال ستيف كوك أن أمريكا لا يمكنها التخلي عن العوائد الاقتصادية الكبيرة لهذه الشركة، حيث تحتل السعودية المركز الثاني عالميا من حيث استيراد السلاح بعد الهند عبر تلك الأرقام الخيالية لشراء السلاح. وتابع المقال: أجرت مؤخرا مجموعة أخرى ناقشوا حول العلاقة مع السعودية، حيث أشارت فيه إلى أن الوقت المفيد في العلاقة مع السعودية ولا وانتهى، وتوصل إلى 56% من المشاركين فيه إلى أن السعودية ينبغي أن تبقى شريكا استراتيجيا لأمريكا. فلو ألقينا نظرة على شراء الأسلحة العسكرية السعودية من أمريكا، سندرك دون شك أن هذه البلد شريك استراتيجي وسوق للصناعات العسكرية الأمريكية. لكن السؤال الأفضل الذي كان ينبغي طرحه في هذه المناقشة هو: هل السعودية شريك وحليف مناسب؟ وأردف المقال أن السعودية بدأت منذ عدة سنوات بإعادة صياغة فكرها العسكري، حيث جاءت هذه الصياغة عقب المخاوف التي انتابت سلطات الرياض حول ضعف التعهدات الأمريكية الأمنية حيال السعودية. وأدركت السعودية أن واشنطن لا يمكن الاعتماد عليها، لا سيما عندما بدأت أمريكا التقرب من إيران منذ عهد بوش والتخلي عن مبارك عام 2011. وأكد المقال أن الاتفاق النووي مع إيران كان مؤشرا بارزا للسعوديين وحلفائهم في الخليج، حيث توصل زعماء السعودية في هذه الأثناء إلى أنه في حال عدم رغبة أمريكا باقيا للنفوذ الإيراني في المنطقة هم بأنفسهم سيفعلون ذلك. فاصل ثم نعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
من مواقع التواصل من صفحة محمد أبو نايف: أسماء بعض قتلى وجرح المنافقين الذين لقوا مصرعهم في مواجهات جبل حوزان بمديرية موزع صباح اليوم السبت، وعلى رأسهم القيادي هواش، ويعتبر من العناصر المهمة لقيادات العدوان. القتلى: واحد ملازم، ثاني هواش فارع الكعلولي، 2 وثيق محمد سعيد الزفيتي، 3 علوان الزفيتي، 4 عبد علي مشهور الأغبري، 5 معين سويد جريح وهو مرافق هواش. أما الجرحى: محمود المليحي الكعلولي وقائد سعيد العريمي الأغبري، وجميعهم ينتمون لأبناء الصبيحة، مع العلم أن جبهة موزع تحت قيادة العميد المنافق عبد الغني الصبيحي قائد لواء زائد التابعة للمرتزقة. إشراق الماخذي تقول: لماذا الوقفة أمام مكتب الأمم المتحدة؟ نقل البنك المركزي إلى عدن. تعهد الدنبوع بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بصرف مرتبات عمال وموظفي الدولة. إحاطة ولد الشيخ في جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة ببدء صرف المرتبات. استلام البنك المركزي بعدن السيولة النقدية التي طبعت بروسيا. إحاطة اتحاد نقابات عمال اليمن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية أثناء زيارته اليمن بالوضع المأساوي والفقر والمجاعة والكارثة الإنسانية الذي وصل إليها عمال وموظفي الدولة وأسرهم بسبب توقف صرف مرتبات لأكثر من 5 أشهر. أسماء محمد تقول: إلى من يضجون على رواتبهم؟ أشبعوا بنادقكم قتلا تصرف رواتبكم نقدا، هكذا قال الإمام علي عليه السلام لأصحابه حين حاصرهم معاوية من الماء، قال: أرووا سيوفكم بالدماء تروا من الماء، فاخرجوا وقاتلوا حتى تفكوا الحصار واشربوا من الماء. أمة الملك الخاشب تقول حسين الأحمر في الماضي ترك الجبهة وهرب وترك المرتزقة يواجهون مصيرهم. حمود المخلافي ترك تعز بعدما دمرها وفحط وسافر إسطنبول وترك مرتزقه ومن معه يسبحون بحمده ويواجهون مصيرهم ويقتتلون فيما بينهم. بعوضة عتمة أيضا بعد أن فتح له جبهة في عتمة ترك مرتزقه يواجهون مصيرهم وولى هاربا. وكم وكم من هاربي. فاصل ونعود.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. اليمن مقتل 17 وإصابة 19 من داعش باشتباكات مع الجيش اليمني واللجان الشعبية بمديرية القريشة في البيضاء. مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات للجنود السعوديين في موقع الحجلة بنجران. مصدر عسكري سوري: البحث جار عن قائد الطائرة السورية التي سقطت بالقرب من الحدود التركية. التلفزيون السوري: فقدان الاتصال بطائرة حربية كانت بمهمة استطلاعية بالقرب من الحدود التركية. تحرير الشام: هاجمت معمل لتصنيع العسكري تابع لأحرار الشام في محيط مدينة إدلب. عبد السلام يجدد التأكيد على موقف الوفد الوطني اليمني الثابت لعقد أي جولة مفاوضات. الحشد الشعبي يعثر على مواد كيميائية تستخدم بصناعة المواد المتفجرة في الموصل. عملية نوعية للحشد الشعبي في جبال مكحول بالعراق. المفتي حسون: الأسلحة التي يرسلها الغرب إلى سوريا هي بهدف تقسيم البلاد. الجيش التركي يستهدف بالرشاشات الثقيلة قرية قرة بابا المحاذية للحدود التركية في ريف حلب الشمالي. خريطة تظهر تقدم الجيش السوري وسيطرته على 29 قرية في ريف حلب الشمالي الشرقي. الجيش السوري بالتعاون مع القوات الردفية يحكم السيطرة على مطار تدمر العسكري. مصادر تركية: تحطم طائرة حربية فوق الأراضي التركية. اليمن: قصف مدفعي للجيش واللجان يستهدف موقع العش في نجران وقيادة الحاجر بعسير. سوريا: سقوط عدة قذائف على مستشفى تشرين مصدرها المجموعات المسلحة في حرستا والقابون. وزير الدفاع السوري يتفقد الوحدات العسكرية العاملة في ريف حمص الشرقي.
صدى الأحداث.
صدى الأحداث.
إذن سامعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.